بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. تنبيه: سنن الحج كثيرة، تقدم منها شيء فيما مر، ومنها التلبية بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد الأولى كسر، إن والنعمة لك والملك، ويسن الوقف هنا لا شريك لك، ولبيك مصدر مثنى قصد به التكثير من لبى أقام أو أجاب، أي إقامة على طاعتك بعد إقامة وإجابة لأمرك لنا بالحج على لسان خليلك إبراهيم وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إجابة، ويسن الإكثار منها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند الفراغ منها، ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، وتستمر التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة كما تقدم. نعم، لا تسن في طواف القدوم والسعي بعده على الجديد، لأن فيهما أذكار خاصة ويكررها ثلاثا متوالية، ويكره السلام عليه أثناءها، لأنه يكره له قطعها إلا برد السلام أو لنحو خشية محذور. وإذا رأى المحرم ما يعجبه أو يكرهه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، وغير المحرم يقول اللهم إلى آخره، ويرفع الذاكر صوته بها، وتتأكد عند تغاير الأحوال كصعود وهبوط واختلاط رفقة وإقبال ليل أو نهار، ويسن الغسل للإحرام وغيره كما مر مفصلا، فإن عجز عن الغسل تيمما، وأن يطيب مريد الإحرام بدنه لا ثوبه للإحرام، ولا بأس باستدامته، وأن تخضب المرأة يديها إلى الكوعين بالحنة لأنهما قد ينكشفان، ومسح وجهها بشيء منه، ويسن الخضب لغير المحرمة أيضا إن كانت غير خلية وإلا كرها، ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة، بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها زوجها، وأن يصلي مريد الإحرام في غير وقت الكراهة ركعتين للإحرام، والأفضل أن يحرم الشخص إذا توجه إلى طريقه، وأن يلبس الرجل رداء وإزارا أبيضين جديدين وإلا فمغسولين، وأن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة.
الحمد لله من شرع لنا السنن على يد سيدنا المصطفى جد الحسن الهادي إلى أقوم طريق وسنن، اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه في كل سر وعلن أبدا سرمدا كما يليق بجودك، وكما أنت أهله وكما تحبه وترضاه له، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين آدم وإدريس ونوح وهود وصالح إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى ومن بينهم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تعالى يذكر السنن المتعلقة بالحج، والسنن في كل ما أثر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ربح وفوز يحاز به على محبة الله، محبة الله للعبد، والمغفرة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، وآية حب الله منا اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة. ذكرنا بسنن الحج، ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن لكل مصل في صلاته، لكل متوضئ في وضوئه، كل صائم في صومه، لكل مزك ومتزطق في زكاته وصدقته، ولكل حاج في حجه، ولكل داخل ولكل خارج، ولكل نائم ولكل مستيقظ، ولكل بايع ولكل مشتري ولكل متحدث ولكل ساكت ولكل آخذ ومعط سنن لرسول الله لهم في لباسهم ونومهم ويقظتهم وأكلهم وشربهم وأخذهم وعطائهم وتجارتهم وبيعهم وشرائهم ودخولهم وخروجهم. فينبغي أن يزينوا حياتهم بسنن زين الوجود صلى الله عليه وسلم، وبذلك تزين أحوالهم مع الله، وبذلك يطيب لهم العيش في الحياة والمآل بعد الوفاة. رزقنا الله الحرص على سنن نبينا وحسن اتباعه. قال: سنن الحج كثيرة، تقدم منها شيء في أثناء ما مر من الكلام على الأركان والواجبات، ومنها من السنن المتأكدة للحج التلبية. والتلبية هي إجابة المنادي في أي شيء كان، فالمراد بها في الحج قول المحرم لبيك اللهم لبيك. قال: ولذا قال بأن يقول أي المحرم بالحج والعمرة لبيك اللهم لبيك، وأكمل الواردة في السنة لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد، بكسر إن كما هو الأولى، مش أن الحمد يروى، ولكن الأولى إن الحمد والنعمة لك والملك. وهنا وقف، يقول لا شريك لك، فهذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك فقد كان الناس يذكرون في التلبية غير هذا حتى في حجته الوداع، فلم يكن ينكر على أحد. ولزم ما هو صلى الله عليه وسلم هذه التلبية بعينها فهي الأفضل، ثم بعد ذلك يقول الحنفية ينبغي أن يزيد ولا ينقص. وهكذا يأتي معنا ذكر الحكم في أمثال هذه الأذكار الواردة وعموم كثير من الطاعات والعبادات مما يتعلق بذكر الله على الخصوص والصلاة على نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم والدعاء، فهي من العبادات التي فتح بابها بالتشريع والتوقيف، فلا تقبل التقييد من أحد بغير نص من الشرع المصوم. فكل من أراد أن يقيد منها شيئا فهو المبتدع في دين الله بتقييد المطلق، كما أن إطلاق المقيد بالنص بدعة في دين الله، فكذلك تقييد المطلق بدعة في دين الله تبارك وتعالى. فلا يوجد تقييد المطلق بغير النص. فمن جملة ذلك عموم الذكر ومنه ما نحن فيه من التلبية. فلنذكر أولا معنى التلبية كما أشار الشيخ في قوله لبيك مصدر مثنى، لبيك، فالمصدر المثنى يفيد الاستمرار والدوام والملازمة، أي قال وحنانيك يعني واصل التحنن، ويقال دواليك يعني مستمر الإدلاء أو الإدالة بالأمر، دواليك مرة بعد الأخرى مرة بعد الثانية. وكذلك لبيك يعني أنا مقيم على إجابة إجابتي لك يا ربي مستمرة دائما إجابة بعد إجابة فأنا مقيم على إجابتك لبيك اللهم لبيك فتأتي التثنية على سبيل التوكيد ولإفادة الاستمرار من لبى أقام وأجاب أي إقامة على طاعتك بعد إقامة وإجابة لأمرك لنا بالحج على لسان خليلك إبراهيم وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم إجابة بعد إجابة نعم قال الله وأذن في الناس بالحج وسمعتم أنه إن أما يراد به الخليل إبراهيم أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكل منهم نادانا بالحج بأمر الله تعالى إن الله فرض عليكم الحج فحجوا كذا قال الخليل وكذا قال نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم المعنى أجبتك يا الله إجابة بعد إجابة لازمت الإقامة على طاعتك يقولون ألب بالمكان إذا لازم الإقامة فيه فهذه التلبية مستحبة مؤكدة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وهي عند المالكية واجبة فواجب على المحرم بالحج والعمرة أن يلبي لبيك اللهم لبيك روى سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يلبي يعني في الحج والعمرة إلا لبى عن يمينه وعن شماله أو لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا فيكون له مثل ثواب تلبية هذه الأشجار والأحجار لأنه السبب في تلبيتها وهكذا الحديث جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك إيش يقول ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدار حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا ما شاء الله ويلبي معه الملائكة كذلك وقد كان يمشي حجاج اليمن ركبا لهم أمير 4,000, 5,000, 3,000, 7,000 أقل أكثر يمشون وإذا جاء وقت الإحرام لبوا تلبية بصوت واحد فضجت لهم الجبال والوديان فتمتلئ الأبدان قشعريرة بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فهي شعار عظيم من شعائر الحج التلبية علمنا أنها واجبة عند المالكية وهي سنة عند الأئمة الثلاثة علمنا أن تلبية رسولات اللي ذكرها الشيخ يقول فإن زاد على هذا فلا بأس كما يقول الإمام الشافعي والإمام مالك وقد كان سيدنا عبد الله بن عمر يلبي هذه التلبية يقول لبيك وسعديك خير كله بيديك والرغبة إليك في لفظ والرغباء إليك والعمل سواء وهكذا كما روي غير ذلك من الألفاظ عن الصحابة وكما روي أن الناس يلبون تلبيتهم المعهودة ورسول الله يلبي هذه التلبية فيلبي معه بعض الصحابة فلم يكن ينكر على أحد بل في بعض مواقف الحج قالوا فمنا الملبي ومنا المكبر فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا وهذا يؤكد الأصل في المسألة أن مسألة الذكر جاء الأمر والتوقيف بها مطلقة فكل من ذكر الله بأي معنى من معاني الإجلال والإكبار والتعظيم والتحميد، فله الثواب وله القربة وله تنوير القلب وله الطهر وله المنزلة. كل من كبر الله وكل من ذكر الله بأي معنى من معاني الذكر، كشان الدعاء، كل من دعا الله بأي دعاء ليس فيه قطيعة رحم ولا إثم فمثاب على دعائه معرض للإجابة، وكل من أراد أن يجيد ذلك بمغالطة أن العبادة توقيفية فقد أراد أن يجيد ما كان التوقيف من الشريعة فيه الإطلاق، الشارع أطلقه فلا معنى. ثم هو لا يستطيع ذلك إلا فإن يتحكم في أشياء دون أشياء، لا يستطيع أن يقول أن من قال يا رب اعطني سيارة من موديل كذا ولا طراز كذا أنه مذموم وأنه حرام وأنه مهدم، ما يقدر يقول كذا، يقول هالدعاء توقيفي ما تجي ذلك كلمة بعدين جي هذا كل واحد لي. فهو متناقض مع نفسه متخل، ما يقدر إلا بس يتحكم في أشياء هذا اللي ما يحبها يقول هذه مظاهر الصوفية ولا غيره بدعة مجنون. وبعدين ادع بما شئت أشياء ثانية توك عجيب والله. ليش؟ وإذا دعا عن صالح عن ولي دعا عن عارف دعا عن حد من التابعين زبدابين بدعة، ودعا من راسي جيبه حيث ما بغيت سنة عجيب والله. لعب بالسنة والبدعة، هذا لعب بمفهوم السنة وبمفهوم البدعة. بل كل دعاء لا إثم فيه ولا قطعة رحم سنة، ولم يزل الناس يدعون الله من حيث جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين جاءهم وأمرهم بالدعاء بأنواع الأدعية من رؤوسهم في الصلاة وخارج الصلاة، ولا ينكر على أحد ولا ينكر بعضهم على بعض، بل يسمع بعضهم يحدث الأدعية حتى وسط الصلاة فيشجعهم ويخبر بثوابهم صلى الله عليه وسلم. ولا أنكر على واحد قال أنا ما قلت لك تدعي كذا، من يجي بهذا الدعاء؟ من علمك إياه؟ دعاء توقيفي، عبادة توقيفية، ما يمكن إلا بس تتقيد فيها بما ورد. وقد ورد بها الإطلاق، ولم يزال هذا دابو عليه الصلاة والسلام يسمع الساجد في سجوده ادعوا بادعي على لا بدا قالها هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من بقية كبار أصحابه، ولكن العرابي هذا يجيب يا من لا تراه العيون ولا تحيط به الظنون ولا يصفه الواصفون، يعلموا يجيبوا مكايل من راسه يجيب دعاء ما بدا النبي جابه ولا أحد من الصحابة. سمع العرابي يجيبه في السجود قال لبعض الصحابة إذا أكمل هذا الصلاة فأدخله عليه. جاء بعد الصلاة سأل عندهم شيء، كان عنده بعض صدقة جاءت من ذهب أعطاه إياه، قال تدري ما أعطيتك هذا؟ قال إن رحم بيني وبين أباكم من أول، قال إن الرحم حقا لكن أعطيتك هذا لحسن ثنائك على الله لأنك أحسنت الثناء على الله. ما قال جبت كلام من راسك أنت مبتدع تجيب أشياء وسط الصلاة ما قلناها ولا قال صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وهكذا علمنا ما كان يزيد ابن عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ويقول الحنابلة في قول آخر أيضا للمالكية أنه لا تستحب الزيادة ولا تكره. أن سيدنا جابر يقول أهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك 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 لبيك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم تلبيته سواء. جاء أيضا في زيادة لابن عمر يقول سيدنا عمر نفسه أبوه يقول لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. سيدنا أنس بن مالك كان يقول لبيك حقا تعبدا ورقا. بعدين حد منهم مبتدع ولا شيء؟ استغفر الله. الحمد كلهم أرباب الخير وأرباب الهدى، و ذهب الحنفية إلى أنه يندب له أن يزيد عليها ويكره إنقاصها، ولكن الأولى في الزيادة عندهم أن تكون بما أثر عن الصحابة ونحوهم، فإن زاد بشيء ليس مرويا فجائز وحسن. يقول ويسن الإكثار منها، فاستحب الحنفية وشبيه الحنابلة الإكثار للمحرم من التلبية، فهي من أفضل أذكار المحرم، هي شعار النسك، وخصوصا عند اجتماع الرفاق أو إذا على شرف أو هبط وادي، في أدبار الصلوات قبال الليل قبال النهار. قال سيدنا جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إذا رأى ركبا أو صعد أكما أو هبط واديا، وفي أدبار المكتوبة وآخر الليل، وهكذا في هذه المواضع قد ترفع الأصوات ويكثر الضجيج فيها فشغل بالتلبية. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وابن ماجه والحاكم أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر الهدي، أفضل الحج العج والثج، وأدي فرض الحج بعجه والثج. قال المالكي ينبغي أن يتوسط فلا يكثر حتى يمل ويلحقه الضرر، ولا يقللها حتى يفوت المقصود منها وهو شعيرة من شعائر الحج. كذلك قالوا في رفع الصوت، فقال الأئمة الثلاثة يسحب للرجل أن يرفع صوته. في الحديث أن جبريل أتاني فقال مر صحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، حتى قال الصحابة فلم نزل نرفع أصواتنا حتى بحت حلوقنا من مبالغة في رفع الصوت بالتلبية رضي الله عنه. الحمد لله ما حد عندهم صاحب النظر ضيق وفي فهم النصوص بيقول حرام بدعة بدعة وصوتك خفف صوتك حتى تبح أصوات حتى بحت حلقنا، وهكذا. بل كان هذا دابهم في أيام منى عند خروج الإمام إلى الرمي، وكان أيام سيدنا عمر بن الخطاب إذا أراد الخروج الظهر لرمي الجمار يكبر وهو في المسجد، يكبر بتكبير من في المسجد، ويسمعهم أهل السوق يكبرون بتكبيرهم حتى ترتج منا تكبيرا، حتى ترتج منا تكبيرا، فيسمع من أطراف مكة لجيج التكبير، فيقال الساعة خرج الأمير المؤمنين يرمي رضي الله عنهم. فالتلبية تبدأ من الإحرام، عند الإحرام بالحج أو العمرة لبيك اللهم لبيك، وتستمر معه أي عند الشافعية إلى أن يرمي جمرة العقبة، إلا أنه عند الطواف والسعي يقطعها كما أشار الشيخ في الكلام. قال يسن الإكثار منها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، يعني إذا فرغ منه، يعني إذا والى التلبية ثلاثا فيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خمسا أو سبعا فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، هكذا. وينبغي أن يضيف في الاستعاذة من النار وسؤال الجنة الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، وينبغي أن يطلب القبول وهي دعاء سيدنا الخليل وإسماعيل عند رفعهم قواعد البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. فإذا كبر، فإذا لبى تلبيات متوالية وترا انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى اللهم نسألك رضاك الجنة عليكم سخطك من النار، وإلى ربنا أتنا في الدنيا حسنة فلا تزن إلا بالنار، وإلى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ثم يعود بعد ذلك التلبية وهكذا، فتكون عند الإحرام ويكون ذلك عند أن يسلم من ركعتي الإحرام ثم أو عند أو ثم عند ركوبه على الدابة والسيارة إذا بدأ في السير، ثم إذا استوت به راحلته أو سيارته في البيداء، وهكذا. قال وتستمر التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة، فتنتهي برمي جمرة العقبة عند الشافعية ومثلهم الحنفية والحنابلة. يقول يستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة عند الرجوع من مزدلفة إلى منى، لأن سيدنا جابر يروي حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى منى لم يعرج إلى شيء حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات وقطع التلبية عند أول حصاة ثم كبر مع كل حصاة ثم نحر ثم حلق راسه ثم أتى مكة فطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم. وكذلك يروي الفضل بن العباس وقد ركب معه من مزدلفة إلى منى قال لم يزل يلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة كما جاء في صحيح مسلم. المالكية لهم قولان، قول يستمر في التلبية حتى يبلغ مكة، يقطع التلبية يطوف يسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصر. القول الثاني يستمر في التلبية حتى شروع في الطواف، فهمت؟ والأئمة الثلاثة قالوا إلى أن يرمي جمرة العقبة أو يبتدي في رمي جمرة العقبة، أما المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف استلم الحجر. سواء يقولوا نعم لا تسن في أثناء طواف القدوم والسعي بعده على الجديد أن في أذكار خاصة ويكون وصل عند البيت فيشتغل بأذكار الطواف والسعي كررها ثلاث متوالية، فإذا كان مشغول بالتلبية فلا تسلم عليه، يكره السلام عليه أثناءها، خلوا يكمل التلبية بعدين سلم، لأنه يكره له قطعها إلا برد السلام أو لنحو خشيته محذور. كذلك وهو محرم إذا رأى ما يعجبه أو يكره يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، غير المحرم يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة، ويرفع الذاكر صوته بها كما سمعنا، وتتأكد عند تغاير الأحوال كصعود وهبوط واختلاط رفقة وإقبال ليل أو نهار. ثم إننا من هذه التلبية نعلم تلبية ربنا في جميع أوامره واجتناب جميع نواهيه جل جلاله حتى نكون عند الله مقبولين فيلبي الحق تعالى بعد ذلك دعاءنا إذا دعوناه، فإن الجزاء من جنس العمل. لا إله إلا الله. ولما كانت تقال للمعظم إذا نادى لبيك جاء بها في هذا الموطن لنداء العظيم الحق العزي له العظمة كلها سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك، فيعلق نور التلبية في قلب الحاج ثم يستمر ملبيا إلى أن يموت. ومما يكرم به من مات أثناء الحج أنه يبعث ملبيا، بل يبقى في البرزخ ملبي ويتميز عن بقية الأموات باشتغاله بالتلبية دون غيره من بقية الأموات، لأنه مات في أثناء الإحرام بالحج أو العمرة، فلما مات بعضهم سقط من على ناقته فمات والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فقال غسلوه ولا تخمروا راسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث ملبيا، صلى الله على سيدنا محمد وآله، ورزقنا الله حسن التلبية أبدا سرمدا، ورقانا أعلى مراتب الترقية مع خيار البرية أرباب التربية جودا وكرما بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.